بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام سابقا في أن المشتري هل يرجع على البائع الفضولي بالثمن أم لا، والكلام الآن في أنه هل يرجع عليه بغير الثمن، هل أن المشتري يرجع على البائع الفضولي في غير الثمن أم لا. الشيخ قدس سره ذكر أن ما يغرمه المشتري للمالك إذا نقض المالك البيع ورد البيع، فإنما يغرمه المشتري للمالك ثلاثة أمور: الأمر الأول غرامة قيمة العين، وقيمة العين قد تكون أزيد من الثمن، كما لو أن المشتري استلم العين ثم تلفت في يده، فإذا تلفت في يده يرجع المالك على المشتري بالقيمة الفعلية للعين، وقد تكون القيمة الفعلية أزيد من الثمن، فهل يرجع المشتري على البائع الفضولي بهذه القيمة أم لا؟ الأمر الثاني الذي يغرمه المشتري، يغرم المشتري قيمة ما استوفى من المنافع، كما إذا أخذ السيارة شهرين وساقها فإنه يغرم قيمة ما استوفى منها من السياقة إلى المالك، فهل يرجع فيما غرم مقابل ما استوفى من المنافع على البائع الفضولي أم لا؟ الأمر الثالث أن يكون ما يغرمه المشتري للمالك غرامة ليس بإزائها نافع، غرامة ضائعة، كما لو اشترى السيارة من الفضولي والسيارة تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى تنظيفين، تحتاج إلى مثلا زيتين، تحتاج إلى بنزينين، فغرم عليها أمورا ليس في مقابلها نافع بالنسبة إليه مثلا، أو أنه اشترى عبدا من المشتري وصار ينفق على ذلك العبد مثلا، أو أنه اشترى أرضا فتعب عليها في إصلاحها وفي حفر آبارها وفي مثلا غرس مثلا البذور فيها وأشباه ذلك، فهل ما يغرمه المشتري على الأرض مما لم يحصل له نافع مقابله يرجع فيه أيضا على البائع الفضولي أم لا؟ إذن هناك أمور ثلاثة يغرمها المشتري نتيجة البيع الفضولي: قيمة العين لو تلفت، قيمة ما استوفى من المنافع، قيمة ما يدفعه لأجل رعاية العين ولأجل حفظها وإن لم يكن في مقابله نفعون. تارة يكون المشتري عالما بالفضولية وأخرى جاهلا بها. إذا كان المشتري عالما بأن البائع فضولي غاصب لا يرجع إليه بشيء من هذه الأمور، لأنه مع علمه بالغصبية هو الذي ورط نفسه في هذه الأمور فلا يرجع على البائع. ولكن إذا كان جاهلا بالغصبية، جاهلا بالفضولية، والآن غرم هذه الأشياء، فهل يرجع فيها على البائع أم لا؟ الشيخ بدأ بالأمر الثالث، خلى الأمرين الأولين يتضح حكمهما من حكم الأمر الثالث، وهو ما يغرمه المشتري لأجل حفظ العين وإصلاحها من دون أن يكون في مقابله نفع، كإصلاح الأرض وحفر آبارها وغرس البذور فيها وما أشبه ذلك. هنا إذا كان المشتري جاهل بأن البيع فضولي وتفاجأ بأن هناك مالك آخر غير البائع وأن المالك الآخر يطالبه بالملك ويقول أنا ما أجزت هذا البيع، أنا أريد ملكي، قال أنا أصلحت الأرض، كانت الأرض أرضا غير صالحة للزراعة، أنا أصلحتها، حفرت آبارا فيها، يعني غرست بذورا فيها، أنفقت عليها أشياء كثيرة، قال لا شيء لك، هذه الأرض أرضي. هل يرجع هنا المشتري على البائع الفضولي فيما غرمه على هذه الأرض أم لا؟ يقول الشيخ أنه عدة أدلة هناك لبيان أن للمشتري حق الرجوع على البائع الفضولي بما غرمه في إصلاح الأرض. الدليل الأول هو الإجماع، وحكى عدة عبارات عن بعض الفقهاء ظاهرها شنو؟ ظاهرها الإجماع على الرجوع. الدليل الثاني قاعدة الغرور، المغرور يرجع على من غرّه، الذي أوقع المشتري في هذه الخسارات، الذي أوقع المشتري في خطر هذه الأموال شنو؟ هو البائع الفضولي، لولاه لما وقع المشتري في هذه الخسارة. فإذا المشتري مغرور من قبل البائع، مغرر به، فيرجع المغرور على من غره. طبعا بناء على أن قاعدة الغرور قاعدة تامة، للحاظ أن هذا الحديث النبوي المرجو المغرور يرجع على من غره يناقش فيه السيد الخوي، يقول أولا مو معلوم هو حديث، ولعله أصلا كلمات من الفقهاء، ولي مو معلوم أنه حديث أصلا، وعلى فرض أنه حديث نبوي فلم يعلم أن المشهور أفتى استنادا إليه. صحيح المشهور أفتوا بمضمون قاعدة الغرور، المشهور قد أفتوا بمضمون هذه القاعدة، لكن لم يعلم أن فتواهم بمضمون القاعدة استناد لهذا الخبر، لعلهم استندوا لقواعد أخرى، لأدلة أخرى، إذن لم يحرز استناد المشهور لهذا الخبر في مقام العمل كي يكون عمل المشهور جابرا لضعفه. الدليل الثالث على رجوع المشتري على البائع بما غرمه هو قاعدة لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار، حيث إن عدم الضمان، يعني عدم ضمان البائع للمشتري ما غرمه، عدم ضمان ما غرمه ضرر عليه، فمقتضى نفي الضرر عليه على المشتري الحكم بالضمان. هي قاعدة لا ضرر ناقشوا في الأصول، قالوا أولا قاعدة لا ضرر تنفي ولا تثبت، حكم ضرري تنفيه القاعدة، وجوب الوضوء إذا كان ضرري تنفيه القاعدة، وجوب الصوم إذا كان ضرري تنفيه القاعدة، أما أنها هي تثبت حكما تنفي الحكم الضرري، لا أنها تثبت حكما يتدارك به الضرر. فالآن ماذا يراد في هذا المورد؟ يراد إثبات الحكم بالضمان، يراد بقاعدة لا ضرر إثبات الحكم بالضمان، وقاعدة لا ضرر شأنها النافي وليس شأنها الإثبات. وبهذا أولا. وثانيا بأن لا ضرر إنما تجري في مورد يكون جريانها فيه على وفق الامتنان، يعني لا ضرر تنفي الضرر عن شخص امتنانا عليه، فلا بد أن لا تكون موقعة للضرر على شخص آخر. فهنا حفظ ضرر المشتري لا يعني شنو؟ إيقاع الضرر على البائع، وذلك بتحميله أو بتغريمه ما غرمه المشتري على الأرض أو على العين. خب، الدليل الرابع رواية جميل. رواية جميل قال: الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية، يجي المالك يقول أنا صاحب الجارية، والذي باعك باعك شنو؟ فضولان. قال: يأخذ الجارية المستحق، المستحق إذا جاء يأخذ جاريته، ويدفع إليه المبتاع الذي هو المشتري، يدفع لمن؟ للمالك، مالك الجارية، قيمة الولد. لما؟ لأنه شنو؟ استوفى منفعتها بالاستيلاد. بما أنه استوفى منفعتها بالاستيلاد فيجب عليه دفع قيمة الولد للمالك، ويرجع على من باعه، هذا البائع الفضولي، بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت من. يقول الشيخ: خب هذا الولد، خب هو ولده، ولد الواطئ، ولد المشتري، هذا الولد إما أن يعد نفع للمشتري أو لا يعد نفع. إذا كان الولد يعد نفعا للمشتري مع أنه انتفع بالولد، مع ذلك له أن يطالب بقيمته، مع أنه حصل نفع في المقابل، مع أنه حصل له نفع وهو الولد، مع ذلك له أن يطالب بقيمة الولد من؟ البائع الفضولي. فإذا صح مطالبة البائع بقيمة الولد مع أن الولد نفع، صح أن يطالب بقيمة ما ليس بإزائه نفع من باب أولى. إذا كان الولد مع أنه نفع يحق له أن يطالب بقيمته، فإذا كان لا، أكو قيم دفعها بدون نافع، بدون مقابل، تلبها الجارية مريضة كل يوم وديها الدكتور وكل يوم يداويها وكل يوم يعالجها ونفقتها وفلان بآخره، قعدت على صدر قعدت على صدر سنة مثلا، إلى أن جاء إلى أن جاء مالكها بعدين سلمها، هذه كل ما دفعه في سبيل علاجها وفي سبيل نفقتها، كيف لا يرجع به على من شنو؟ على البائع. إذا كان قيمة الولد مع أنه نفع يرجع بها على البائع، فكيف بما بذله مما لبس في مقابله نفع؟ هذا من باب شنو؟ أولى. هذا إذا الولد يعد نفع. إذا الولد ما يعد نفع، شر إبليس أصفر. إذا هذا الولد مو نافع، ابتلى بلية تمام لولا، مع ذلك يضمن البائع قيمته. خب إذن هو مثل محل كلامنا، يعني يكون مورد الرواية هو مورد محل كلامنا، ما غرمه المشتري وليس بإزائه نفعون، غرم قيمة الولد لمن؟ للمالك الأصلي وهو مالك الجارية، وليس بإزائه نفع، مع ذلك الإمام أرجعه إلى البائع. لكن صاحب الحدائق قدس سره استدل بسكوت الإمام في بعض الأخبار عن التضمين على عدم الضمان. هناك روايتين، هناك روايتا زريق وزرارة ظاهرتان، هاتان الروايتان، في أن الإمام عليه السلام ضمن المشتري القيمة للمالك وسكت عن تضمين البائع. ضمن المشتري القيمة لمن؟ للمالك، وسكت عن تضمين البائع. فاستفاد صاحب الحدائق أن السكوت دليل على عدم الضمان، إذن لا يضمن البائع للمشتري قيمة ما غرمه، لأن هذه النصوص مع أنها في مقام البيان مع ذلك شنو سكتت عن هذا التضمين. أقرأ العبارة. المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك لمالك العين غير الثمن، ثمن مضى الكلام فيه، ثمن يرجع على البائع على التفصيل الذي مضى، أما الآن شنو؟ الآن اغترم أشياء غير الثمن. شنو الأشياء غير الثمن؟ ثلاثة. الأول، إما أن يكون ما يغرمه في مقابل العين كزيادة القيمة على الثمن. هذه متى يصير زيادة القيمة؟ فيما إذا تلفت العين، تلفت العين تحت يد المشتري، تلفت العين تحت يد المشتري، جاء المالك قال جيب عين، قال العين تلفت، قال أعطيني قيمتها، طلعت قيمتها أزيد من شنو؟ من الثمن. كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها، يعني بهذه القيمة على المشتري، كأن كانت القيمة المأخوذة منه، يعني المأخوذة من من؟ من المشتري 20 والثمن 10، هنا يرجع على البائع بالعشرة الثانية. هذا الأمر الأول. أمر الثاني، وإما أن يكون ما غرمه في مقابل ما استوفاه المشتري من المنافع، كأن سكن الدار أو وطأ الجارية أو شرب اللبن أو أخذ الصوف أو أكل الثمرة إلى آخره، فيدفع للمالك قيمة ما استوفاه من المنافع. الأمر الثالث، وإما أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نافع، غرم ما حصل شيء وراء هذه الغرامة، مثل شنو؟ كالنفقة، كما لو كان المبيع شنو جارية أو عبدا يحتاج إلى النفقة أنفق عليه، وما صرفه في العمارة كما لو كان أرض عمرها، وما تلف منه أوضاع، شنو اللي تلف منه أوضاع؟ من الغرس والحفر. خب الآن هو عندما يحفر أو يغرس تضيع بعض الأمور، تتلف بعض الأمور منه، أو إعطائه، إعطاء من؟ إعطاء المشتري قيمة للولد المنعقد حراً. متى ينعقد الولد حراً؟ إذا كان شنو جاهل، طبعاً إذا جاهل بأن الجارية مغصوبة اشتراها وهو يجهل أنها مغصوبة ووطأها، فيكون وطأ شبهة، فحينئذ يكون الولد ولده شرعا، فإذا كان الولد ولده شرعا ينعقد حرا يتبع أشرف الأبوين حينئذ، فإذا انعقد حرا يعطي قيمة لمن؟ للمالك. هي في الواقع مو قيمة الولد، هي قيمة استيفاء منفعة الاستيلاد. هذا إذا الولد انعقد حرا، وإلا إذا وطأها وهو يعلم بأنها مغصوبة فحينئذ شنو؟ الولد ليس له، الولد تابع لأمه، يكون نماء نماء أمه، فيكون تابع مع أمه، بما أن الأم مملوكة لغيره الولد هم يصير مملوك لغيره. أو إعطائه قيمة للولد المنعقد حرا ونحو ذلك، أو نقص من الصفات والأجزاء، أخذ اشترى العبد، كان العبد كاتب انسي الكتابة مثلا، اشترى جارية كانت خياطة نسيت الخياطة، فطالبه المالك قال له انت أخذتها خياطة جيب قيمة الخياطة، وخذت كاتب جيب قيمة المغني، كان عندنا عبد مغني راح عمان نسي غنى. فإذا ما يغرمه المشتري للبائع، ما يغرمه المشتري للمالك أمور ثلاثة. هل هذه الأمور ثلاثة يغرمها البائع له أم لا؟ يقول ثم المشتري إن كان عالم بالفضولية والغصبية فلا رجوع في شيء من هذه الموارد الثلاثة. ما يرجع على من؟ على البائع، لعدم الدليل على هذا الرجوع. وإن كان جاهلا بالفضولية، هنا يأتي التفصيل، نبدأ بالأمر الثالث، نخلي الأمرين الأولين. فأما الثالث وهو ما يغرمه وليس بإزائه نفعون، فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض وعن الكفاية رجوع المشتري الجاهل بها يعني بالفضولية على البائع. بل في كلام بعض تبعا للمحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد دعوى الإجماع على الرجوع، الرجوع في أي شيء بما لم يحصل في مقابله نفعون. وفي السرائر أنه يرجع، يعني أن المشتري يرجع للبائع قولا واحدا، يعني الذين قالوا بالرجوع يعني الجميع قال بالرجوع. وفي كلام المحقق والشهيد الثانيين في كتاب الضمان نفي الإشكال، يعني ماكو إشكال في شنو؟ في ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشتري في الأرض. مشتري جو غرس، جو المالك وشال الغرس ذب برا، يغرم البائع للمشتري ما شنو؟ ما غرسه في الأرض. من ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشتري في الأرض إذا قلعه المالك. وبالجملة فالظاهر الآن بدي في الاستدلال، يعني الاستدلال على أن للمشتري أن يرجع على البائع بما غرمه لعدة أدلة. دليل الأول، الظاهر عدم الخلاف في المسألة، يعني الدليل هو شنو؟ الإجماع. ولقاعدة الغرور، فإن البائع مغرر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان، لأنه هو اللي خلاه يضمن للمالك، ومتلف عليه ما يغرمه للمالك، فهو يعني البائع كشاهد الزور الذي يرجع عليه إذا رجع عن شهادته طبعا بعد الحكم. شاهد الزور شهد أن فلان قتل فلانا، قاموا قتلوا قتلوا هذا القاتل بناء على شهادته، بعد ما قتلوا قال لا غلطان اشتبه. فإنه حينئذ يضمن شنو؟ يضمن دية بل المقتول الذي قتل خطأً أو بحكم الحاكم أو في غيرها، كما في موارد التضمين مثلا كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع عن شهادته، يقولوا بعد تنفيذ الحكم. هو إذا رجع عن شهادته قبل تنفيذ الحكم ماكو إشكال، إذا رجع عن شهادته بعد تنفيذ الحكم. ذكرنا أن قاعد الغرور مو معلومة، يعني محل نقاشين، النبوي المغرور يرجع على من غرم مو معلوم أنه حديث، وعلى فرضه أنه حديث لم يعلم استناد المشهور إليه في الفتوى. ولقاعدة نفي الضرار، هذا الدليل الثالث. الجواب أن القاعدة تنفي ولا تثبت، هذا أولا. وثانيا أن القاعدة لا تجري في مورد يلزم من جريانها خلاف الامتنان، بأن ترفع الضرر عن شخص وتوقعه على شخص لخ. نعم ما أسمع شلين قتنب أهون الضرر، يعني بقاعدة لا ضرر؟ لا بل لا تجرى القاعدة. لا دليل على جريانها في موارد تعارض الضررين. خوف مضافا من الأدلة أيضا إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها. شنو معنى ظاهرها أو فحواها؟ يعني إن كان العبد يعد نفعا فهي دالة على المقام بالفحوى، وإن كان العبد لا يعد نفعا فهي دالة على المقام بنفس الظهور لا بالفحوى. عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع، يعني المشتري يدفع إلى صاحب الجارية قيمة الولد، ويرجع له من المشتري على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه. شيخ بين شلون الفحوى، فإن حرية ولد المشتري، والولد انعقد حرين، فإن انعقاد الولد حر، إما أن يعد نفعا عائدا إلى من؟ إلى المشتري، أو لا يعد. وعلى التقديرين يثبت المطلوب، لأنه إن كان يعد نفعا فتدل الرواية على محل كلامنا بالأولوية بالفحوى، وإن كان لا يعد نفعا فهو نفس مورد كلامنا فتدل عليه بنفس ظهورها. مع أن هذا، مع أن نكتة عرفية يقول هالتعبير هذا، شو لاحظ تعبير الرواية، وقيمة الولد التي أخذت منه، ظاهر هذا الوصف أن العلة في غراء في ضمان البائع أنه أخذ من المشتري، التي أخذت منه، يقولون الوصف مشعر بالعلية، أكرم العالم يعني لعلمه، صل خلف العادل يعني لعدالته. إذن هنا أيضا يضمن قيمة الولد التي أخذت منه، يعني العلة في أن البائع يضمن قيمة الولد أن القيمة أخذت من المشتري، معنى هذا أن كل ما يؤخذ من المشتري يضمنه البائع، ظاهر التوصيف مشعر بالعلية. مع أن في توصيف قيمة الولد بأنها أخذت منه، يعني أخذت من المشتري، نوع إشعار لعلية الحكم، يعني نوع إشعار بأن الأخذ علة للضمان، فيطرد في سائر الموارد التي شنو أخذت منه. زين انتهينا. فالآن الشيخ أثبت شنو؟ أثبت الرجوع. صاحب الحدائق قال لا، لا يرجع المشتري على البائع فيما غرمه مما ليس بإزائه نفع. لما؟ لأن عندنا عدة رواية تعرضت للمسألة ما ذكرت هذه، ما ذكرت هذا الحكم، ما ذكرت أن البائع يضمن للمشتري ما غرمه. سكوتها عن ذلك مع أنها في مقام البيان دليل على عدم الضمان. شيخ يرد عليه، وأما السكوت، السكوت هذا دفع دخل، دفع دخل صاحب الحدائق، وأما السكوت في الروايات عن رجوع المشتري على البائع فيما غرمه فهو لعدم كونه مسوقا لذلك، يعني هذه الروايات مو مسوقة لبيان حكم المشتري والبائع، هذه الروايات اللي استشهد بها صاحب الحدائق مسوقة لبيان حكم المشتري مع المالك، يعني أن المالك إذا نقض البيع هل يغرم المشتري له أو لا يغرم، روايات قالت يغرم، وسكتت عن حكم المشتري مع من؟ مع البائع، فهي ليست في مقام البيان من هذه الجهة، هي في مقام البيان من جهة نسبة المشتري للمالك، وليست في مقام البيان من جهة نسبة المشتري لمن؟ للبائع، فإذا سكتت لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، السكوت مع عدم كون المولى في مقام البيان من الجهة لا يعد دليلا على شيء، سكت لأنه مو في مقام البيان من الجهة وانتهى الإشكال. فهو يعني السكوت، فهو يعود على السكوت لعدم كونه، يعني كون هذه النصوص أو كون هذا النص مسوقا لذلك، يعني مسوقا لبيان حكم المشتري مع بائع، كرواية زرارة. نعم،
يعني هذه الدعية أنها مسوقة للبائع، هذه
الدعية مسوقة فقط للبائع. الآن يتضح الرواية، كرواية زرارة في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية. هذا ليش قال سوق المسلمين؟ ليش جاب كلمة سوق المسلمين؟ قال من، ليش ما قال من السوق؟ في حتى يريد يقول أنه شنو؟ بما أنها من سوق المسلمين، أنها من سوق المسلمين، يد المسلم إمارة على الملكية، يعني اشتراها من مسلم المسلمين فيده إمارة على الملكية. اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاد، بعد مو بس ولد واحد. ثم أتاها من يزعم، جاء إليه من يزعم أنها له، هذه الجارية لي، وأقام على ذلك البينة، قال يقبض ولده، يعني المشتري هذه أولاده بعد وأولاده إليه، ويدفع إليه يعني إلى المالك الجارية، ويعوضه، يعني يعوض المالك عن قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها، قيمة ما استوفى من المنافع. ما جاب مسألة شنو؟ مشتري مع البائع. هل هذا الآن بعد أن يغرم للبائع هذه الأمور هل يرجع على المشتري بما غرم أو ما يرجع؟ سكتت الرواية عن ذلك. واضح أن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، هي في مقام بيان حكم المشتري مع المالك، وليس في مقام بيان حكم المشتري مع البائع. ورواية زريق قال: كنت عند أبي عبد الله يوما عليه السلام، ادخل عليه رجلان، فقال أحدهما: إنه كان علي مال لرجل من بني عمار، يعني أنا كنت مدين لواحد من بني عمار، وله بذلك ذكر حق وشهود، يعني كتاب ذكر حق، الكتاب كتاب الدين سموه ذكر حق، يعني هو كتب علي كتاب أنني جنو مدين له وأكو شهود في هذا الكتاب. خب، فأخذ المال، يعني الدين وفيت، أنا أعطيت الدين، ولم أسترجع عنه الذكر بالحق، يعني ما أخذ منه الكتاب اللي كتبه علي، بقى عنده الكتاب، ولا كتبت عليه كتابا أنني شنو؟ أنني وفيت الدين، ولا أخذت منه براءة بذلك، يعني ما أشهد عليه جماعة أنه شنو برئت ذمتي من الدين، وذلك لأني وثقت به، مثل ما يقولوا الأحسائيين يبتلوا بالعراقيين، دائما الأحسائيين هناك في العراق يثقون بالعراق، فيأخذوا وذلك لأني وثقت به، وقلت له: مزق الذكر بالحق، يعني مزق الكتاب الذي يدينني الذي عندك. فمات وتهاون في ذلك ولم يمزقه، وعقيب هذا يعني موته طالبني بالمال والراثه، قال: جيب الدين، وحاكموني وأخرجوا بذلك ذكر الحق، كتاب اللي عندهم طلعوه، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم، فأخذت بالمال، وكان المال كثيرا فتواريت عن الحاكم، فباع علي قاضي الكوفة معيشة، يعني أرض، قام قاضي الكوفة وأنا ممتنع من أداء الدين، قام القاضي باع أرض إلي وسدد لها شنو؟ الدين. فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي، وقبض القوم المال اللي هم الورثة، قبضوا الدين، وهذا رجل، الرجل الثاني اللي وياه هو اللي اشترى المعيشة، وهذا رجل من إخواننا، إخواننا شاهد يعني ويانا على المذهب، ابتلي بشراء معيشتي من قبل القاضي، ثم إن بعد ما هو اشترى، ثم إن ورثة الميت أقر بعدين أن أباهم قد قبض المال، قد قبض الدين، وقد سألوه، سألوا من؟ سألوا هذا المشتري، وقد سألوه أن يرد علي معيشتي، قال: رجع الأرض إلى فلان ويعطوه الثمن في أنجم معلومة، أقساط يعني. فقال هو المشتري: إني أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا، فدا نجبت وياي. فقال الرجل، الرجل مو الأول، الثاني اللي هو شنو؟ المشتري: كيف أصنع الآن؟ جعلت فداك. قال: تصنع أن ترجع بمالك على الورثة، وانت دفعت لهم ثمن، طالبهم بالثمن، وترد المعيشة إلى شنو؟ صاحبها وهي الأرض، وتخرج يدك عنها. قال: فإذا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا صاحب المعيشة، وأنا خايف من هذه، إذا رجعت عليه الأرض يقدر يطالبني بغير الأرض، الأرض رجعتها عليه، له أن يطالبني بغير هذا؟ قال: نعم. شلون؟ له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة، من ثمن الثمار، أنت أخذتها وفيها الثمار، استفدت من الثمار، تمام لو لا؟ كن بل تدفع، وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها، يوم اشتريتها شو اللي كان فيها؟ تغرم قيمته، يجب أن ترد ذلك إلا ما كان من زرع زرعته أنت، شل أنت قمت به في الأرض، مو هو كان موجود، إلا ما كان من زرع زرعته أنت، فإن للزارع، هذا يجيب الإمام كبرى، فإن للزارع إما قيمة الزارع أو المصالحة على ذلك. يعني يا يجي المالك، الآن أنا إذا أخذت أرض لغيري وزرعت فيها، أخذت أرض لغيري وزرعت فيها، بعدين جاء المالك، يا المالك يقتلع الزرع يعطيني قيمته، قيمة زرعي، يا أن المالك يصبر علي إلى أن يجي شنو وقت الحصاد، إذا جاء وقت الحصاد وأنا أخذ حصادي وتنتهي المشكلة، وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإن لم يفعل ذلك، يعني فإن لم يصبر كان ذلك له، لأن الأرض أرضه، قل شيل ما أنتظر أنا وياك لوقت الزرع، شيل الزرع، ورد عليك القيمة، قيمة الزرع الذي زرعته، وكان الزرع له. طبعا إذا اقتلع الزرع وأعطى قيمة الزرع يصير إليه، لأن بعد ما يصير أنت تأخذ الزرع وتأخذ القيمة، الزرع يصير إليه وهو يعطيك القيمة، أو أنه يبقيه في المكان ويعطيك قيمته. قلت جعلت فداك، المسألة أكبر من زرع، أنا مو بس زرعت، أنا أشياء سويت في هذه الأرض. قلت جعلت فداك، فإن كان هذا، هذا يعني المشتري، قد أحدث فيها بناء أو غرسا، قال له قيمة ذلك، يعني أنت تعطيه القيمة وتأخذ البناء، أو يكون ذلك المحدث بعينه، يعني تقلعه تعطيه إذا ما يتلف، طبعا إذا كان ما يتلف بالقلع خلاص ما تغرم من تقيمة، تدفعه إلى منتهى المشكلة، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه. قلت أرأيت إن كان فيها غرسون أو بناءون فقلع الغارس وهدم البناء، فقال يرد ذلك، يعني كأنه شنو يقول، خب الآن إحنا قلنا لا لا أنا والله ما نريد لا بناءك ولا غرسك، خلص الأرض من هذا كله، فقلع الغرس وهدم البناء، هو نتيجة الهدم والقلع الأرض شنو تخرب بعد تمام، لو لا يقول لا يرجع الأمور شنو على ما كانت عليه، يسوي الأرض. قال يرد ذلك إلى ما كان، خلي كل الأرض صالحة، أو يغرم قيمة تخريب الأرض، أو يغرم قيمة تخريب الأرض لصاحب الأرض. فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها على صاحبها، ورد البناء والغارس وكل محدث إلى ما كان، أو رد القيمة كذلك، يجب حينئذ على صاحب الأرض أن يرد عليه، على من؟ على المشتري، كل ما خرج منه، من شنو؟ في إصلاح ما خرج من المشتري، يعني ما خرج من في إصلاح المعيشة، من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب. شنو دفع النوائب؟ دفع النوائب عن الأرض، الديدان مثلا، ديدان هذه اللي تعيش داخل الأرض، فالطرق يسووها يقتلوها حتى تصير الأرض صالحة. يعني كل ذلك مردود إليه، إلى من؟ إلى المشتري. صاحب الحدائق يقول لسه هذه الرواية كل شيء تعرضت إليه بالتفصيل بالدقة إلا رجوع المشتري على البائع. لو كان يجب على البائع أن يغرم للمشتري لتعرضت هذه الرواية إليه، لأن الرواية فصلت الأمور كلها شيئا شيئا، مع ذلك سكتت عن مسألة رجوع شنو المشتري على البائع، فلو كان البائع ضامنا لتعرضت إليه الرواية. وفيه إشكال على صاحب الحدائق، أولا نمنع ورودهما، يعني الروايتين، رواية زرارة ورواية زريق، نمنع ورودهما إلا في مقام حكم المشتري مع المالك، أصلا مو في مقام البيان من الجهة الثانية وهي حكم المشتري مع البائع، هذا أولا. ثانيا أن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل، سلمنا وياكم هذه الرواية ساكتة، لكن غيرها شنو؟ ناطق. هذه الرواية ساكتة وغيرها ناطق. وثانيا أن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل. بعد أن غاية ما في الأمر شنو؟ غاية ما في الأمر أن الإمام ما بين. فالرواية لو خلينا ونفس وهذه الرواية مطلقة، يعني كما يحتمل الرجوع يحتمل عدم الرجوع، الرواية الأخرى شنو؟ بيّنت ذلك، لا يعارض الدليل الذي بيّن. ثالثا، مع أن رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع، رواية زرارة شنو؟ ترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه، ظاهر خرج بها إلى أرضه أنه بعد ما يتمكن شنو؟ من الرجوع على البائع، لعل البائع مو معروف أو في مكان بعيد. ظاهر هذه الرواية رواية زرارة أن المشتري لا يتمكن من الرجوع إلى البائع، فلعل الإمام إنما سكت عن حكم رجوع المشتري على البائع. لماذا سكت عن هذا الحكم؟ لعدم قدرة المشتري على الرجوع، لا لأنه غير ضامن. لعل سكوت الإمام لأجل ماذا؟ لأجل عدم تمكن المشتري من الرجوع للبائع، لا لأجل أن البائع غير ضامنين. صار معلوم؟ ورابعا، مع أن البائع في قضية زريق، منه البائع والقاضي، القاضي هو اللي باع المعيشة مو واحد، القاضي، فالقضاء لا يخلو، إما أن يكون قضاء صحيحا يعني طبق الموازين، فإن كان قضاؤه صحيحا لم يتوجه إليه غرم، القاضي ما يظهر. القاضي إذا قضى على طبق الموازين وباع هذه الدار على طبق الموازين، باعها على فلان وسدد بها الدين، لا يضمن. فالإمام هنا سكت عن حكم رجوع المشتري على البائع، لما؟ لأن البائع هو القاضي، والقاضي لا يضمن إذا كان قضاؤه على طبق الموازين، لأن الحاكم من قبل الشارع ليس غارا حتى يرجع إليه بقاعدة الغرور من جهة حكمه على طبق بينة المأمور بالعمل بها. هذا إذا كان قضاء صحيح، وإذا كان قضاء باطل كما هو الظاهر، كما هو الظاهر عن شنو؟ لأنه من قضاة العامة، من قضاة الجور، فإذا قضاؤه باطل. ولذلك قال السائل شنو؟ قال من إخواننا، يعني هذا المشتري يدري أن هذا طايح حظه، أن هذا القاضي بلي من قضاة الجور، من إخواننا ويدري عن ذلك. وإن كان قضاؤه باطلا كما هو الظاهر، فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف وبطلان تصرفه في أمور المسلمين، يعني المشتري يدري أن القضاء باطل فهو عالم بفساد البيع. وذكرنا في أول المطلب إن كان عالما بأن المبيع فبأن البيع فاسد فلا رجوع له. لكن هذه من الأخير، هذه من الشيخ مو تبع. لما؟ لأنه يعني لو كان المشتري عالما، لو كان المشتري عالما بفساد البيع لا يحق أصلا الرجوع، يعني لا يحق أصلا بل أن يغرم شيئا، مع أن الرواية ذكرت الغرامة. لاحظوا الرواية قالت شنو؟ يغرم شنو؟ صاحب الأرض، صاحب الأرض يغرم لمن؟ للمشتري قيمة الإصلاح في الأرض. شنو الرواية قالت؟ يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه، على من؟ على المشتري، كل ما خرج منه، يعني من المشتري. هذا معناه أن المشتري جاهل، ولا إذا كان عالم بفساد البيع لا يضمن له صاحب الأرض شيء، ولا أنت غاصب، فكل ما صنعت في الأرض فهو غصب ليس لك ضمان. تمام لو لا؟ إذن حكم الإمام بأن مالك الأرض يضمن للمشتري قيمة الإصلاح، قيمة إصلاح الأرض، حكم الإمام بأن مالك الأرض يضمن للمشتري قيمة الإصلاح، معناه أن المشتري جاهل بالغصبية. لو كان عالما بالغصبية لم يضمن له شيء. إذن حمل الرواية على أن المشتري عالم بفساد البيع، حمل الرواية على أن المشتري عالم بفساد البيع خلاف حكم الإمام فيها، بأنه شنو؟ بأن مالك الأرض يغرم للمشتري قيمة إصلاح الأرض. صار معلوم؟ والحمد لله.